الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. إخواني، قبل أن أبدأ بالموضوع الذي اقترحه الإخوان، أشكركم جميعا على حسن ظنكم وتكلفكم واقتطاعكم من أوقاتكم للمشاركة في هذا المجلس، وأشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازيننا جميعا. لا شك ليس في هذه الدنيا أعظم من أن يلتقي الإنسان بإخوان له لا تربطه بهم رابطة، ولا تجمعه وإياهم جامع، إلا ما كان في ذات الله، وأعظمها ما كان في الجلوس لمذاكرة شيء من كلام ربنا تبارك وتعالى، وتدارس هذا الكلام العظيم والهدي القويم الذي أنزله الله تبارك وتعالى وحيا نورا وهدى ورحمة وشفاء لما في القلوب، مما تجده القلوب أو يعتري القلوب من أمور الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من المتجالسين فيه، والمجتمعين فيه، والمتآخين فيه، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، وعبد الله عندما يذكرون خبرا أو ذكرا عنه، وخاصة أعني المتقدمين، فأول وصف يوصف به أنه قد نال من اسمه حظا عظيما. احنا نعرف انه في الدارج وعند العرب قديما ايضا يقولون فلان له من اسمه نصيب، او يقولون فلان ليس له من اسمه نصيب، وهذا الامر مرجعه لا شك الاصل في باب التفاؤل بالاسماء الحسنة والأسماء التي تحمل معان جميلة تكون موضعا للمدح والثناء، فإذا تطابق حاله وفعله مع اسمه قيل فلان له من اسمه نصيب، وإمامنا اسمه عبد الله بن المبارك، فيقولون له من اسمه أعظم الحظ والنصيب، فهو عبد الله بن المبارك، علمه مبارك واسمه مبارك وفعله مبارك وحاله مبارك ومجلسه مبارك. فكانوا يحتفون بمثل هذه الكلمات، لأن مما ورد عنه رحمه الله رحمة واسعة أنه كان كثيرا يقال له: والله لو رآك محمد، والله لو رآك محمد عليه الصلاة والسلام لأحبك. والناظر في سيرة هذا الرجل العظيم المبارك لا شك يدرك مدى صدق ما قيل له في ذلك لما كان منه رحمه الله من خلق وفضل وعمل ونصح وحب للخير لأهل الإسلام عامة، وبذل وتضحية وجد واجتهاد، فرحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أنا يعني استحضرت، وكان الكلام يمكن بعضنا نسيه الآن، أنه قيل له يعني من أقواله التي تؤثر عنه ونقلت عنه رحمه الله، أنه قيل له: هل بقي شيء من النعيم في هذه الدنيا؟ فقال رحمه الله: نعم. قال: نعم. قيل: وما ذاك؟ تعرفون بعد عصر الصحابة مباشرة في عصر التابعين على طبقاتهم، وهو لا شك من أئمة التابعين، حصلت فتن كثيرة جدا دخلت على الأمة وعلى أهل الإسلام على وجه الخصوص، فتن عظيمة جدا، ولا شك هذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فوقعت وبدأت بوادرها بل وآثارها تظهر كثيرا في الأمة. فقيل له: هل بقي شيء يعني من النعيم في هذه الحياة الدنيا يتنعم به الإنسان؟ نستحضر يا أخوان هذا الكلام في ذلك الزمان، يعني في القرن الأول، أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري، وهم يسألون مثل هذا السؤال. مع أن نحن الواحد اليوم إذا يعني استحضر مثل هذا السؤال لا شك يرى أن كثيرا من النعم نحن نتنعم بها. فالشاهد أنه رحمه الله قال: نعم، إي والله بقي من نعيم الدنيا ما يحققه أو ما نحققه من الاجتماع في ذات الله والجلوس في ذات الله والتآخي في ذات الله. وناس هذه كانت مشاعرهم، لذلك يعني صدقوا لا شك مع ربنا تبارك وتعالى، وصدقوا كثيرا ما كان في باب الوعد، باب الوعيد في المقابل، وما كان في باب الخبر، وصدقهم الله تبارك وتعالى بأن جعل ذلك شعورا وإحساسا حقيقيا في حياتهم، ونعيما يتنعمون به، ولذة يتلذذون بها، فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة. أما الموضوع لا شك يعني أسعدني كثيرا أنه في هذا الزمان أو في مثل هذه العصور وهذه الوفرة في سبل المعيشة والكثرة والتكثر في أمر الدنيا وأمر المعاش، وإخوة يفكرون أو يريدون أن يتعرفوا على ما جاء في باب الفتن. لا شك هذا هو الأصل يا أخوان، يعني من الأمور المهمة أن يعرف الإنسان ماذا يسمع، ماذا يقرأ، ماذا يتعلم، ماذا يعرف، وخاصة هذا الباب العظيم باب الفتن، ومعرفة ما يحيط بهذه الكلمة من الأمور التي يجب علينا أن نعرفها وأن نحتاط فيها كثيرا حتى نعرف كيف يكون الفعل والتصرف عند وقوعها. احنا تعودنا واعتاد الإنسان، وهذه من يعني أضرار هذه المدنية الحديثة والأسباب العظيمة في المدنية، أقول أضرت بنا في جانب الدين ضررا بليغا، وهو طغيان الميزان الحسي المبني على إما القناعات العقلية، وربما زاد بعضنا غلوا يريد أن تكون القناعات من باب الحس والمشاهدة، وهذه لا شك من أسباب أقول ما درجنا عليه وما اعتدناه في حياتنا الدنيا. جميع أمورنا الدنيوية تقوم على ذلك، إما قناعة عقلية، وربما زاد الأمر عند البعض وأنا أسميه غلو لا شك إذا جاء في باب الدين وقد طغى على باب الدين. أقول إذا تعدى القناعات العقلية إلى القناعات المبنية على الحس والمشاهدة، لذلك أصبحنا لا ننبري ولا نجتهد في معرفة الشيء إلا بعد وقوعه. حتى عندنا في الأمثال العامة يعني يضحكون العام، ولا شك دائما الأمثال يا أخوان لها مرجعية، قد تكون في باب المدح والثناء وقد تكون في باب الذم. أقول عندنا في الأمثال العامة أن الأصل أن الإنسان لا يعد عدة الشيء إلا عند الحاجة إليه والوقوع ووقوع هذا الأمر، وهذا خطأ. هذا ممكن يكون في أمور الدنيا، لكن كونه يطغى على أمور الدين مصيبة، وقد طغى وجاء. فالفتنة لا نريد أن نعرفها إلا بعد وقوعها، لا ما يمكن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق الأمة وعن الفتن التي تقع ولم تقع. الإعداد دائما يكون سابق للشيء، أما الإعداد اللاحق انتهى، مثل ما يقولون الفاس وقع في الرأس، وين رايح الآن؟ هل لا كان قبل ذلك حتى تعرف كيف تجابه هذه الفتنة، ما هو الموقف الشرعي؟ أما كونك تبي تتعلم بعد وقوع الفتن، لا، هذه مصيبة. لكن هذه طغت علينا كثيرا بسبب أقول الموازين الدنيوية في حياتنا الدنيا. الشاهد الموضوع مهم جدا يا أخوان، مما ينبغي أن يعني يأخذ حيزا من أوقاتنا تعلما، قراءة، مذاكرة، تحذيرا، تحذرا في أنفسنا، تحذيرا للآخرين، ودعوة. وهكذا كان سلفنا رحمة الله عليه. الفتن جاءت فيها نصوص كثيرة جدا، نستعرض شيئا من النصوص ونحاول وهذا هو الأصل يا أخوان، يعني الرجوع والتعلق العظيم بالكتاب والسنة. وكما قيل العلم ما قال الله وقال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، تنسب لعبد الله بن مبارك وتنسب للشافعي وتنسب لكثير رحمة الله عليه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نقرأ الحديث ثم نأتي على شيء مما يجب أن نقف عنده. تعرض الفتن، والحديث كما قلت في البخاري ومسلم صحيحين، اللفظ اللي عندنا لفظ مسلم واختلافاتهم قليلة جدا، سنذكر شيئا منها. يقول مسلم رحمه الله في هذه الرواية: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة. يقول: حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض الفتن على القلوب، والفتن كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض على القلوب. وين القلب وين الفتنة يا عبد الله؟ الأصل في الفتن أنها أمور تظهر في الحياة الدنيا، وظواهر الحياة الدنيا إما أن تسمع بالآذان أو ترى بالأبصار. إذن حقيقة الفتن تعرض على الأسماع والأبصار. لكن شوف اللفظ النبوي يقول: تعرض الفتن على القلوب. سبحانك ربي، كذا مباشر؟ نعم، لأن الأسماع والأبصار طرق تؤدي إلى القلب. هذه الأسماع مفتوحة، الآذان مفتوحة، ما عندنا لها أبواب، والأعين كذلك في حال اليقظة مفتوحة، وترى صورا عديدة في اليوم والليلة، وهذه أيضا تسمع أصوات وأقوال وأحوال، ربما المئات ربما الآلاف، لكن عرضها بما يكون له الأثر. شوف العود الصغير تجمع الأعواد حتى تصير حصيرا ربما تملأ المسجد. هذا بدأت منين؟ أعواد صغيرة لا أثر لها. فالتأثير، تأثير ما تراه بعينيك، تأثير ما تسمعه بأذنيك، إنما يكون على القلب، شئت أم أبيت. أنت ممكن رأيت شيئا ما أعجبك تصرف بصرك، نعم صرفت البصر تملك ذلك، ضع أصبعيك في أذنيك تملك ذلك، لكن التأثير وين راح؟ وصل. بمجرد ما تعرض الفتنة تسمعها تراها تعلم بها، الأثر وصل إلى إلى القلب نكتة، نكتة معناها نقطة صغيرة جدا. إيش الفرق؟ طبعا الكل يحرص على أن قلبه ينكت فيه النكتة، ها أحكيه ما في كلام، في خلاف؟ لا ما في خلاف، لكن الأمر ما هو بيدك، لا الأمر على ما سيكون منك بعدما سمعت أو بعدما رأيت موقفك. فإن وافقت الشرع وقفت الموقف الشرعي الصحيح أبشر بنكتة بيضة، وإن أخفقت ما سلكت المسلك الشرعي، ما وفقت إلى المسلك الشرعي، فالنكتة وصلت قبل أن تضع أصبعيك وقبل أن تصرف بصرك، راحت النكتة السوداء. وهكذا والفتن مثل ما قلنا ما هي عشرات بل تزيد، فكل يوم عشرات الفتن نسمعها ونعلمها ونراها. ما هو الموقف الشرعي تجاه كل ما رأيت وكل ما سمعت يا عبد الله؟ والإنسان يحرص، والنصوص يعني يكمل بعضها بعضا. قال حتى، يقول البخاري حتى تصير القلوب كلها على قلبين، قلب أبيض، هذه حصيلة الحياة التي مر بها والتجارب التي تعرض لها والأمور التي سمعها ورآها والفتن ومواقفه منها. ذلك بعض الناس يقول أنا ما لي علاقة، أنا ما رحت للفتنة، ولا لا، موقفك الشرعي ما هو؟ بمجرد سماعك ورؤيتك لأي فتنة وعلمك بها موقفك الشرعي، حتى لو كان بينك وبين نفسك، موقفك الشرعي منها. فإن وفقت فكانت النكتة البيضاء، وإن أخفقت كانت النكتة والعياذ بالله السوداء، حتى تنتهي القلوب كلها على قلبين أبيض مثل الصفا. وشوف الوعد إيش النتيجة، قال لا تضره فتنة الله. إذن الفتن تضر، شوف الفقه، شوف علماءنا قالوا والأصل في الفتن أنها تضر. نعم هذا الأصل في الفتن كما سنعرف إن شاء الله. لا شك الأصل في كلمة الفتنة لغة العموم، ولكن اشتهرت واشتهر إطلاقها على ما كان في باب الضرر والفساد والمكروه وغيره. فالشاهد الأصل في الفتن أنها على الاصطلاح الشرعي والمشهور في الاصطلاح والإطلاق الشرعي أنها أضرار، ولكن من وفق واستمر على هذا المنهج يبشر، تصير القلب هذا كله يصير أبيض مثل الصفا لا تضره، هذا وعد الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تجتهد فترة ثم يجي الوعد من الله عز وجل، وإذا جاء الوعد أبشر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، توفيق من الله جل وعلا، تهتدي تهدى، نعم تتقي توقى، هذا وعد الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما اللي ما يجاهد لا، يترك بينه وبين نفسه، يترك لشأنه وحوله وقوته، وهذه الخيبة والخسران والعياذ بالله. أو القلب الثاني والعياذ بالله أسود ومرباد، تلطخ بالسواد وعمه السواد، تضخم بالسواد والعياذ بالله، مثاله في بلن القلوب أوعية، والأوعية الأصل أنها تحمل إما الخير ولا الشر. هذا لا، هذا حالك الكوز الكاس مجخيا هكذا مقلوب، كأس الفتحة جاية تحت تحمل ماء لا تحمل شيئا أبدا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، والعياذ بالله يصاب بمرض إنه ما عاد يعرف المعروف ولا يفرق بين المعروف وبين المنكر، لا يعرف معروفا، ما عنده تمييز، التمييز راح، التوفيق راح، ترك لعقله وحوله وقوته فضاع، ولا شك أنه يضيع إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يقضي عليه اجتهاده، ويقول عقلي وعنده حكمة، إذا ما كان في عون من الله جل وعلا لا ما في، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فقد التمييز بين المعروف والمنكر. كلمة عظيمة جدا جاءت في الحديث، حذر منها ونبه إليها مشايخنا رحمهم الله، يقول شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا إله إلا الله. وهذه راح تسبب فتنة عظيمة جدا له، لصاحب القلب الأسود ولمن كان قد اغتر به من أتباعه إن كان متبوعا. يعني عنده أحيانا موقف صحيح يميز، ينكر المنكر ويعرف المعروف، بل ربما ينتصر للمعروف وينتصر على المنكر، ولكن هذا الذي حصل منه موافقة للحق ما هو إلا من باب الهوى، وافق الهوى، وهنا تحصل الفتنة له أولا هو بنفسه، فينخدع بنفسه انخداعا عظيما، فيظن في نفسه الظنون العظيمة وينخدع به محبوه وأتباعه. ولو نتدبر شيئا قليلا من الكلمات والأمثلة الجميلة التي ذكرها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، يقول الشيخ حماد رحمه الله، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول تدبر يا عبد الله ما حصل للخوارج الأوائل الذين كانوا في باب الجد والاجتهاد في العبادة وتقفر العلم وحفظ القرآن وتعظيم النصوص، يعني لهم شأن عظيم جدا، ربما الصحابة إذا نظروا فيها يحقرون أعمالهم، أعمال الصحابة إلى أعمال أولئك الخوارج، لكن هذا كله كان من باب موافقة الهوى، لا تسمن بل ربما أضرت، وقد أضرت ضررا عظيما. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديثه في الخوارج أنهم من كثرة العبادة وكثرة الديانة أعجبتهم أنفسهم، يصل الإنسان بنفسه إلى حال العجب، هذه هي القاضية. فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ثم قال أيضا لفظة جميلة عظيمة جدا تحتاج وقفة عظيمة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بهم غيره، الناس لما شافوا أحوال الخوارج قالوا ما يمكن، هذين هم اللي على الحق، ليه رأوا يعني هذه الأمور العظيمة من الموافقة للشرع. هذا بارد كثير، إذا فيه ما هو بارد غير مبرد أحسن. الشاهد يا أخوان، حديث النبي واضح جدا، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. احنا نقول ما ذكره العلماء لو كان أنه طيلة حياته لا ينكر منكرا ولا يقر معروفا جيد أفضل، لكن كون أحيانا يتفق هذه المصيبة تعظم والناس تنخدع به أكثر، وهذا ما هو حاصل اليوم. هذه من أعظم الفتن التي نعاني منها في أيامنا هذه، يجي صاحب الهوى وأذبه يتفق مع النصوص الشرعية ويقف الموقف الشرعي اللي ما يدري يظن أنه من باب نصرة الحق، ولكنه هو من باب اتباع الهوى والعياذ بالله. فالحديث عظيم يا أخوان. أيضا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي البخاري ومسلم أيضا من النصوص المتفق عليها عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتقارب الزمان، ولا شك أنه قد حصل، جينا من الكويت إلى الشارقة من المطار إلى المطار في ساعة 60 دقيقة، قالوا وصلنا، أكيد قالوا وصلنا، وصلنا ساعة فقط، ساعة زمان، الزمان تقارب. هذه من العلامات، لذلك معظم أحاديث الفتن كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بعد أنها تحدث بعده، راح نجي عندها لنا فيها وقفة إن شاء الله إن يسر الله. يقول أبو هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان، يعني المسافات تقصر، وهذا احنا اليوم ما يقع في آخر الدنيا يمكن خلال ربع ساعة نسمع به، ونحن ينقل أيضا بالصوت والصورة، ما عاد فيه. يعني قديما كانت الفتن أقل، الناس ما تشوف إلا الفتن اللي حولها، اليوم لا، تسمع الفتن اللي في آخر الدنيا يا شيخ، يحتاج موقف. يقال لك في الصين فجروا مسجدا مثلا، موقف، نكتة بيضة أو نكتة سودة. يقال لك في الهند حصل كذا وكذا، لا تقول ما لي علاقة، احنا الحمد لله الله عافانا في هذه البلاد، لا، موقف. تسمع بخبر في آخر الدنيا نكتة بيضة أو نكتة سودة، موقف، ما في شيء اسمه تقول الحمد لله الذي عافانا، جيد قول الحمد لله، لكن موقفك الشرعي مما لا تنساه. يجب أن تسعى وتجد وتجتهد في تكثير النكات البيضة، وإياك أن تغفل فتقع فيما يكون سببا في نكتة سودة. كثير من الناس يقول لك يا أخي احنا ايش لنا علاقة في اللي لا لا، ما في شيء اسمه ايش لنا علاقة، يا شيخ ديننا هذا قوامه في باب الاعتقاد، يعني أعظم باب من أبواب الاعتقاد، ومن أعظم أبواب الاعتقاد الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، ما هو بكيفك، لست حرا، لا، وإنما أنت وراك قيود كثيرة جدا في الشرع على كل ما يجري لأهل الإسلام في المشرق والمغرب يا عبد الله. ومثل ما قلنا تعرض الفتن على القلوب، لا تقول احنا لا 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 أبا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما نكتة سودة وإما نكتة بيضة. يقول: يتقارب الزمان وينقص العلم، هذه العلامة الثانية، هذه العلامة الثانية من علامات زمان الفتن، نقص العلم. ولا أظن أن أحدا يكابر في هذا أيضا، لا شك أنه في زمان، في هذا الزمان حل، في هذا الزمان نقص العلم، بل ما زال يتناقص نقصا عظيما. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويلقى الشح. هذه يعني تحتاج وقفة طويلة جدا، ولكن الوقت نشير إليها إشارة. بعض الناس يمكن يرى أن الشح يعني أنك ما تطلع الدينار والدرهم، يقول الحمد لله احنا ما نشوف فقير إلا نعطيه، احنا لا لا لا، الشح ألقي يا عبد الله. والشح يكون في باب الدين أعظم من الدينار والدرهم. نعم بعض الناس عنده الدينار والدرهم ما يسوى شيء، قليل ما عنده مانع يخرج. الشح أعظم ما وقع في زماننا هذا في باب الخلق، في باب الدين، ولعلنا لا يعني لا نتنبه له. كثير منا ونسمع نسمع يقول والله إذا سبني فلان أسبه، هذا من الشح، هذا من الشح يا عبد الله. يقول والله اللي يزورني أنا حاضر أزوره، الله أكبر، ويظن في نفسه أنه ها واصل. لا لا أبدا. حتى في باب الأرحام يقول أرحامنا وجماعتنا اللي يزورنا نزوره، اللي يحترمنا نحترمه، اللي يعطينا نعطيه، اللي يقدرنا نقدره، اللي يهدينا نهديه. ها هذا هو الشح بعينه يا عبد الله، وهذا حصل الآن. بل بعض الناس والعياذ بالله عنده غلو، يقول اللي سبني أسبه مرتين، واللي رشني بماء ايش يقولون ها أو بالدم يقولون ها، واللي يعطيني كف نعطيه بوكس، ليش تزيد؟ هذا فاق الشح يا شيخ. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعه الناس وصله، من يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. احنا لا اليوم ظلمني ها نحط له نظلمه، عندنا الأمور كلها بالمكافأة. هذه المكافأة هي الشح في باب الخلق، في باب الدين، في باب التعامل، في باب الصلة، صلة الأرحام وصلة أهل الإسلام كلهم. ما عندنا، راحت الأمور التي يجب أن تكون بين المسلمين ضاعت بسبب الشح. سلم علي نسلم عليك، ما تسلم احنا ما نسلم. ليش ما سلمت علي؟ يقولك انت ذاك اليوم مريت من قدامنا ما سلمت علينا، كيف تبينا نسلم؟ اعوذ بالله، هذا الشح يا عبد الله، وانت غافل. القي ولا ما القي؟ ما القي يا شيخ، والله القي بين اهل الاسلام، بل زاد الان حتى بين الارحام، اللي يصلنا نصله، واللي يعطينا نعطيه، ونقول صلة أرحام. لا هذه ما هي صلة أرحام أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلاة ما ذكرنا، قال ويعفو عمن ظلمه، سبحانك ربي، ومن شتمه في رواية عن أبي هريرة، اللي يشتمك تعفو عنه. وأدبنا النبي، علمنا، ويمكن أحيانا نلتزم فيها لكن غالبا لا ننساها، يمكن أكثر ما نلتزم فيها في رمضان، لأنه صايم يتمنى واحد يسبه اللي يغلط عليه يقول اللهم أني صايم. والمصيبة وين؟ أنك تتمنى واحد يغلط عليك حتى تقول اللهم أني صايم. هذا هو الشح. المفروض ما تتمنى أحد يغلط عليك من المسلمين يا شيخ، لكن حاصل بيننا ألقي الشح. الزمان تقارب، العلم ارتفع يا عبد الله ونقص، والشح ألقي فيما بيننا، بل وصل حتى حق الأرحام، بل وصل والله نعرف وتعرفون يمكن أكثر بين بعض الإخوان والأشقاء، يهجر بعضهم بعضا. ليه؟ يقول ما يزورني. طيب أنزوره؟ لا، ما يعطي الدنية في باب الخلق. لا والله هذه ما هي دنية، هذا هو الدين، هذا هو الكرم. لكن ضاعت القيم، ضاعت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند هذه العلامات الثلاث، قال وتظهر الفتن، الظهور يعني الاشتهار والانتشار. ظهرت ثم ذكر لها نتيجة وعاقبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: القتل. القتل لا شك إذا ظهرت الفتن كثر القتل، وهذا بدأ في زماننا ولا شك، وسيزيد، رح يزيد كثير جدا، والعياذ بالله. يتقاتل الناس، وجل هذا التقاتل في الفتن اللي تقوم على هذه الثلاثة قواعد. قاعدة الأولى أنه آخر الزمان، والكناية لها تقارب الزمان، وأيضا نقص العلم، وأعظم نتائج نقص العلم الشح الذي سيلقى بين الناس، لأنهم ما يعرفون، بل يظنون، وكل واحد يعني يظن أنه إذا زار من زاره ووصل من وصله أنه قد هذا الجيد، وهذا والله ليس بجيد، ولكنها الآفة ونحن لا ندري. أيضا مما رواه أبو هريرة، وهذه فيها توجيه لنا جميعا، وأيضا في البخاري ومسلم يا أخوان، يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كائن لا معانا. يقول: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وفي رواية: والنائم فيها خير من المضطجع، والقاعد خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والنائم خير من المضطجع. الفاظ. ثم أيضا فيها ما يدعو إلى الحذر والتحذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه. مغناطيس، تعرفون المغناطيس؟ تتشرف لها. وما معنى تتشرف؟ باب واسع. كيف يكون التشرف؟ نشوف بعض الكلمات. تستشرفه، لا إله، ترجع عليه وتشفط شفط يا شيخ إليها، فيقترب منها ويدنو إليها ويتأثر بها والعياذ بالله. ثم قال: ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: لا تتشرف، ومن باب أولى لا تساهم. ذكر العلماء، قال: والساعي أي من كان سببا في إثارتها وإطلاق شرارتها، السبب الرئيس، أو قد يكون سبب ثانوي. والماشي، قالوا، هو من يقوم بالأسباب، يجمع الناس، يحشد نفسه وأهله، ويحاول يجمع الناس لهذه الفتنة والعياذ بالله، يكثر سواده ما بنفسه وإما بغيره. والقائم هو الذي يباشر بالإذاعة والإشاعة والخطب والكلام والفعل وغيره. والقاعد، قالوا، الذي لا يباشر ولا يسعى في شيء من الأسباب، ولا يسعى في إثارتها لا بفعل ولا بقول، ولكن قاعد. والقعود يعقبه أمر عظيم جدا، فهو قاعد هكذا، يعني ينتظر وينظر ويناظر، يفتح العين بدل العين أربع، وبدل الأذن آذان، كله أذن صاغية وأعين مفتوحة، ينظر إلى الفتنة. إيش النتائج؟ لا شك هذا من باب الاستشراف ولا شك. وأيضا المضطجع، قال: والمجانب، من وضع جنبه فهو جانب الفتنة، ابتعد عنها،
لا يباشر ولا يثير ولا ينتظر ولا يتطلع، لكنه جانب وما له علاقة لا سلبا ولا إيجابا. وأما النائم فهو المجانب بالكلية، يعني ابتعد بعد عظيم جدا. يقول العلماء: وكل هؤلاء يلحقهم شيء من الشر، كل بحسبه، لا شك، فإما مكثر وإما مقل، خيرا أو شرا، لكن هؤلاء كلهم اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الشر، وهؤلاء كلهم يدخلون في الاستشراف، لأنه يبي يشوف العواقب وثم يربطها بعقله وين المصلحة، فلعله ينال حظا منها. وكل من انتظر وصار ينظر في العواقب ويقيسها بعقله والمصالح والمنافع، لا شك تستشرفه، أي تجذبه بطريقة ما وتضره بطريقة ما، تستشرفه تضره، لكن بين مكثر وبين مقل. طيب من الذي يسلم؟ قال: من وجد ملجأ أو معاذا. وما هو الملجأ؟ ما هو المعاذ؟ سيذكره ربنا جل وعلا ويذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الملجأ والمعاذ الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلم. ثلاثة: لا عاصم في هذه الحياة الدنيا من أي نوع من أنواع الشر في الدنيا أو في الآخرة يا عبد الله إلا بهذه الثلاث: الاعتصام، والاعتصام معناها الارتباط والانتساب الكلي والتعلق الكلي. وماذا يأمرك الكتاب والسنة في الفتن؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تنكرها. ما يكفي تنام، ما يكفي تضطجع، ما يكفي تقعد كذا، ما يكفي، هذا ما يكفي، لا بد من دفعها والإنكار على أهلها. ما فعلت فالشر لاحقك، إما في ثورتها وإما في نتائجها، وخاصة إن تعلقت النتائج بشيء من منافع الدنيا، وهذه هي اللي أهلكت الناس اليوم. فالشاهد المستشرف لا شك أنه منتظر للنتائج وغيرها. المراد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في الفتن، حتى يعني يرى الإنسان أن كثيرا منها جاء في أمر القتال بين المسلمين، كثير منها جاء في الحوادث التي تكون في آخر الزمان، كلها فتن. طيب واحد يقول: أنا إيش لي علاقة فيها؟ أنا إيش لي علاقة في الأشراط، أشراط الساعة؟ وأشراط الساعة بالمئات ما هي بالعشرات، أنا إيش لي علاقة بهذه حتى تكون فتنة بالنسبة لي؟ لا، موقف. أنت المطلوب منك الموقف، ما وقف أثرت، ما وقفت الموقف الشرعي إذن أثرت يا شيخ. لذلك كلها أشراط ساعة تقع في مشرق الدنيا ومغربها، سماها فتن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض على القلوب، فإذا سمعت بها ما موقفك منها؟ أيضا كثير من الأحوال الدنيوية ونقص العلم، كل الذي ذكرها أنها فتن، سبحانك ربي. لذلك حاول كثير من أهل العلم أنهم يجمعوا النصوص، صعب جدا، أبو نعيم وغيره أئمة، أنه يجمعوا أحاديث الفتن كلها، صعب جدا، لكن نظرة سريعة في كتب التراث راح تشوف من البخاري، أصحاب السنن، مسلم، كلهم اعتنوا عناية عظيمة بالفتن يا شيخ، وذكر أحاديث الفتن ترتيبها وتقعيدها والتحذير منه، وكلها أصحاب السنن، كتب المقالات، كتب العقائد، كتب الحديث، كتب المواعظ، كتب الفقه، الفقهاء ذكروا الفتن، ما في، كل كله التفسير كلهم ذكروا الفتن. لما؟ لأهميتها وكثرتها في النصوص الشرعية. فمنهم من جمع نصوصها، ومنهم من جمع الطرق والأسانيد، ومنهم من ألف تصنيفا خاصا في الفتن. هذا كله دلالة على أهمية العلماء سلفا وخلفا في هذا الباب. لا تقول أنا من لا لا لك علاقة، بل هي تؤثر فيك سلبا أم إيجابا، نكتة بيضة أم نكتة سوداء. فالشاهد لا بد، لذلك أقول اعتنى علماؤنا قديما وحديثا، لأن لا بد نعد العدة قبل الفتنة. لذلك احنا الأمراض ما شاء الله ما في أفضل منا أقوى منا. تبت حج قالي كان فيه مرض، قال أروح أطعم موجود، ويروح يطعم ويمكن تؤلمه يومين ثلاث ويمرض، طعم. طيب نعطيك شوي، لا طعمني. لو يستطيع يأخذ التطعيمات كلها حقه. لما؟ مخافة الوقوع في المرض. لا بد تخاف من الفتنة يا عبد الله. احنا اللي نبيه انه مثل ما نخاف من هذه الامراض نخاف من الفتن. واللي يخاف من خاف شيئا، العرب تقول اتقاه، واذا اتقيتها وقاك الله عز وجل. ابشر، هذا وعده والله ما يتخلف، لكن نحن نتقاعس. الشاهد جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور على الحذر والتحذير من الفتن وما يجب علينا نحوها وعدم الدخول فيها وعدم المشاركة، وكلها نبتعد لا بد من البعد عنها والمخافة. أما إذا ما خفت لا، مصيبة عدم الخوف. حتى أقول يعني اللي يقرأ يعني كتب العلماء اللي خاص في القرن الثاني والثالث الهجري يقول ايش فيهم؟ كلها فتن، كل هذا خوف. اي والله كل هذا خوف من الفتن. احنا اليوم صارت عندنا هذه الجرأة. الشاهد يا عبد الله انه اصل الفتنة، هذه الكلمة اللي نسمعها مثل ما قلنا لغة على البابين، كما ذكر الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الابتلاء. كل ما كان من باب الامتحان والابتلاء والتمحيص والتفحيص والتمييز يقال فتنة لغة، لكن اشتهر الإطلاق الشرعي بما هو أخص من هذا المعنى. لذلك معظم الأحاديث اللي جاءت على أنها فتن كلها تدور على المكروهات أو ما يؤول أمرها إلى المكروه، سواء من القتل أو من الشر أو من الافتراق أو من الاختلاف أو من التنازع أو من كلها تدور على هذه المعاني التي تكون في باب المكروه لا المحبوب. فاشتهر الإطلاق على هذا وكثر يعني في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن مدارها على ما كان سببا في الصد عن الحق وعدم اتباع الحق. هذا قد يكون الأصل فيه أنه من باب عدم العلم لأنه ما استعد من قبل، فوقت وقوع الفتنة تموج العقول والقلوب والأحوال، يصير الحليم فيها حيران. إذا ما كان عنده عدة سابقة من قبل ما يستطيع، الآن ما في وقت. فمرجعها والأصل في حصولها ووقوعها في العبد وعلى الناس، كثير من العلماء قالوا أصلها عدم العلم، وإحنا نقتبسها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقارب الزمان، بعد الناس عن ميراث النبوة، آخر الزمان، هو مثل أول الزمان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، الشرور زادت من القرن الأول إلى قرننا. كم الآن إحنا الحجم الشر اللي فيه كبير، شر ويزيد شر ويزيد على مر القرون 1431. إذن الشر ما هو مثل القرن الأول، والثاني نقص العلم حاصل والشح في جميع الأمور الدينية والأخلاقية والعياذ بالله. فقالوا نقص العلم السبب، هذه الأسباب، قلة العلم هي السبب. وبعضهم قال لا، فساد النية والطوية، لأن الشح هذا أصله على فساد النية والطوية والمقاصد، يعطيني نعطيه، هذا ما هو دليل على أن كونك تعطيه أنك أنت كريم، لا، لكن تبي من يعطيك، ففي فساد في النية والمقاصد. وأرجعها أكثر علمائنا إلى الهوى، سبحان الله، وين راحوا؟ طيب اللي قالوا فساد النية لهم مستند الشح الذي ألقي بين الناس، واللي قالوا نقص العلم عندهم مستند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اللي يجمع هذه وهذه هو اتباع الهوى. يا شيخ الشح منين جاء؟ من الهوى. ليه ما يزورني؟ ما نزوره. إذن في إعجاب بالنفس، اعتداد بالنفس، في هوى، عنده شيء بيشبعه، تعطينه نعطيك، تزورني نزورك، تسلم علي نسلم عليك، هوى لا شك. ونقص العلم يزيد في الأهواء أبدا. ما يمكن يجتمع العلم الصحيح مع الهوى. العلم اللي هو ميراث النبوة، العلم اللي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يجتمع مع الهوى. لله دره. ومثل ما مشهور عندنا يقول الهوى يعمي ويصم، والحب يعمي ويصم. الهوى إذا زاد ها لا يرى شيئا من الحق يا شيخ، إلا ما وافق. اربطها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا إله إلا الله. إذن الحقيقة المرجع، مرجع جميع الأمور في باب الفتن هو في هوى، نقص العلم، فساد النية، كلها تجتمع في الهوى. ولا شك لذلك قالوا الهوى يعمي، ولا شك نقص العلم، ما في كلام. يعني ذكروا عن صاحب العلم أنه يشقى في نعيمه، وأخو العلم يشقى في نعيمه، وأخو الجهالة ها ينعم في شقاء، يتنعم بشقائه، لا إله إلا الله. شو الفرق يا شيخ؟ طيب ليه هذاك يشقى في نعيمه مهما كثرت؟ هذا عبد الله بن مبارك، ولا إما كلهم ما كانوا يتلذذون بشيء من نعم الدنيا. ليه؟ يعرف أنها زائلة. عمر بن الخطاب لما فتحت عليه الدنيا يا شيخ، وجيئت له بالكنوز، كنوز كسرى وقيصر، ملأوا المسجد كله يا شيخ، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ، قالوا ما في مكان، فاللي قالوا خلاص حطوها عند الباب، حطوا عند الباب، سدت الطرقات، كثير من طرقات مسجد النبي سدت بكثرة الغنائم، فيها تاج تيجان الذهب والفضة كلها. ويقول الحق عمر يلا اطلع شوف، اطلع شوف، اطلع شوف. عمر يسمع ما شاف، لما جاء وشافها يبكي، لا إله إلا الله، يا عمر كل هالنعيم وتبكي؟ وقالوا له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وفتح علينا بهذه الكنوز؟ قال إيه والله نبكي، وبكاء حق. قال مات من هو خير مني ومنكم ولم يؤت بهذه الكنوز في أي، لا إله إلا الله. قال مات النبي صلى الله عليه وسلم، الكنوز ما جاءت، مات أبو بكر، الكنوز ما جاءت، الكنوز جاءت عندنا، نبي نفرح لو احنا في هذا الزمان ها يا شيخ. رقص وردع في الشوارع والبيوت والطرقات مثل المجانين، هذا هم يلعبون الكرة فيغلبون بكرة تدخل في هذا في الشبك يا شيخ، يغلقون الشوارع كلها.
قال يا أخي فرح، لا إله إلا الله، ما كانوا يفرحون، لو جاءتهم نعم الدنيا والله ما كانوا يفرحون بها. ليه؟ قلوبهم متعلقة بالآخرة. هذا عمر يقول يبكي، والله بكاء حق وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قيل له أتبكي في يوم أعز الله في الإسلام؟ قال لا، قال مات من هو خير مني ومنكم، وما جاءت هذه الكنوز كيف نفرح بها؟ قال أخشى والله أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. لا إله إلا الله، شوفوا الفكر والفهم وين مرتبط، مرتبط بالله جل وعلا وبالآخرة. فنعيم الدنيا كلها لا يفرحون بها ولا يتنعمون بها، بل يخافون منها. ليه؟ أنهم ممن عجلت لهم حسناتهم. احنا جيب هكذا شفت يا شيخ جيب، ها هم لا يخافون والله. لذلك يشقى في نعيمه، وأخو العلم قال يشقى في نعيمه، هذا النعيم اللي بدي يشقى به يتألم به، لما خوفا من أن الله يبتليه بهذه النعمة. حنا اليوم إذا جاءت النعمة وأكرمنا الله بها وش دراك؟ مو قبل شوي قرأنا ونبلوكم ها بالشر والخير فتنة، وإحنا نفرح بالفتنة. إحنا الفتنة إذا كانت في الشر ما أما الفتنة إذا كانت في الخير جيب كثر كثر منها، يقول ها زد منها. وعمر هكذا يا أخوة. لذلك نعم، وأما أخو الجهالة ها ينعم في الشقاوة ينعم، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، فرحان طربان ما يدري عن الآخرة. أما اللي يدري عن الآخرة لا يتنعم والله بشيء أبدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد أحسن والله وأجاد لله درهم من حدد أصل الوقوع في الفتن بالهوى. في مرض، في لوثة. ما هي اللوثة؟ النكات السوداء، لو في لوثة. وشوف اللوثة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا أريد أن نفهم الفتنة يا أخوان. والفتنة تعظم، يعني ممكن أهل الدنيا نفتتن بهم أو يعني يحدثون فتنة، لكن الفتنة تكون أعظم وين؟ أنا ما بقولها حتى هذه لما تسجل. كلما قصر الثوب وطالت اللحية وكان في هوى الفتنة أعظم. يعني أنت تسيء الظن بالمطاوع لكني قيدتها بقيد، إذا في هوى مطوع ها وزائد هوى مصيبة يا أخوان. يعني كون الهوى في أهل الكورة تبقى في أهل الكورة يا شيخ، كون الهوى في أهل اللعب وغيرها وأهل الغنى تبقى فيها، لكن المصيبة إذا جاءت الهوى مع هذا المظهر. لذلك أنا أذكر، والحوادث كثيرة جدا، ومثل ما يعني عندنا يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في شيء من الضعف، ولكن موقوفا صح عن كثير من الصحابة، ها السعيد من اتعظ بغيره والشقي من كان واعظه من نفسه. استعرض كذا التاريخ، تاريخ الأمة وتاريخ الفرق الإسلامية، وين تفرقت الأمة وتمزقت الأمة، من اللي تولى كبر هذه الفرق؟ فساق، فجار، أهل غنى، أهل لعب؟ لا، كلهم. شوف الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أوصافهم إلا كثرة الصلاة والصيام والعبادة. هنا الفتنة يا أخوان، هنا الفتنة. الناس ليش تفتن؟ يا شيخ شوف عبادتهم، شوف صلاتهم، شوف صيامهم، شوف تعظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما رأيت في تاريخ الأمة أناسا أعظم حرمة وأشد تعظيما لنصوص الكتاب والسنة من الخوارج يا شيخ. لا إله إلا الله، من أعظم سماتهم تعظيم النصوص، وهذا سبب الفتنة. لذلك الخوارج بمجرد ما خرجوا وانشقوا عن علي، كم عددهم؟ الروايات تقول 20، تقول 24، تقول 30,000. سبحان الله، في الأيام الأولى. تعال انت اجمع الآن، خلي أصحاب الطبل والموسيقى يجمعون 30,000 خلال يوم ويومين، يستطيعون؟ لا. لكن هذا عبد الله بن وهب الراسبي يا شيخ، كل من رآه قال لا، يعني إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا يا شيخ، مجرد الرؤية، جباههم، آثارهم، أعمالهم، أخلاقهم، عبادتهم، صيامهم. يقول النووي رحمه الله تقحلت مواضع السجود، تقحلت. تعرفون الإبل؟ شوف الإبل مباركها كيف تكون، مثل الحجر في الشدة والقسوة، هكذا مبارك مواضع السجود. يقول وأثر الجوع في ألوانهم، فغلب عليهم لون الخضر الأخضر، كل العروق، العروق كلها بارزة، ما في. احنا شوف ما شاء الله كله أحمر، دق هكذا، أنت دق، اعمل هكذا وشوف أحمر. نين كثرة الشحم واللحم والدم؟ هم لا يا شيخ، ألوانهم تميل إلى اللون الأخضر من شدة الجوع. الصيام أثر فيهم، والناس تعرف أنه أثر الصيام، لذلك حصلت بهم الفتنة. المعتزلة ثاني فرقة. واصل بن عطاء حاول حاول حاول، ما انتشر الاعتزال إلا لما انضم إليه عمرو بن عبيد. من عمرو بن عبيد؟ أزهد الناس في زمانه، هكذا يصفونه، كان آية. واصل بن عطاء آية في الفصاحة واللغة والبيان، هذه ما تسوي شيء. اللي تخدع الناس وين؟ عمرو بن عبيد بمجرد ما انضم إلى واصل بن عطاء انتشر مذهب الاعتزال يا شيخ. من عمرو بن عبيد؟ آية في الزهد والورع والعبادة والصلاة والذكر، على أمثال هؤلاء تنتشر البدعة. وهكذا والله تاريخ الأمة كلها. لذلك لا شك الفتنة تعظم أكثر، لأن مدار الفتنة ما هو؟ ما يصد الناس عن الحق. ليش وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ليه؟ الكفار ماذا كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصدون الناس عن السماع والاستماع إلى هذه الفتنة. كل ما صد الناس عن الحق ومعرفة الحق واتباع الحق وسماع الحق هي الفتنة. فالبدعة والهوى تمنع الناس من معرفة أو الانصياع إلى الحق على قدرها. جاء الوقت ها؟ يتفضل. لذلك يا أخوان، لا شك إذا تولى كبر تحقيق الأهواء من كان يظهر الدين والديانة والتدين، كانت الفتنة به أعظم. لذلك يذكر العلماء، بعض العلماء يقسم الفتن إلى فتن مبعثها الشهوات، وفتن مبعثها الشبهات. الشهوات يعني أصحاب الشهوات، المعاصي، عنده هوى في المعصية
فتراه يزينها ويحسنها، هذه ما تمشي. الناس تعرف أنه هذا صاحب هوى في هذا الباب فيزين القبيح، ولكن المسألة واضحة. الفتنة تكون أعظم وين؟ فيما كان في باب الشبهات، يعني القضايا العلمية، قضايا العلمية، لأنه يتعلق بالنصوص، يلعبش يلعب ويعبث بالنصوص الشرعية، عنده هوى معين على شيء، ولكن شاطر جدا بعرض النصوص. شوف الخوارج جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن الحكم إلا لله، الله أكبر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، له الخلق والأمر. إيش يقول علي؟ كلها آيات، ما يتكلمون كلام عادي، كلام كله نصوص. قال كلمة حق أريد بها باطل، لا إله إلا الله، توفيق من الله. كلمة حق ما نقدر نقول في كلامهم أنه باطل، ولكن يسوقون الكلام الحق على مورد باطل. هنا الفتنة. لذلك معظم الناس اللي سمعوا مقالات الخوارج انضموا إليهم بمجرد ما أعلن الدولة عبد الله بن أبي الرأس 20,000 اليوم الأول، 24,000 اليوم الأول، 30,000 اليوم الأول. مصيبة يا شيخ لما رأوا من حالهم. ومقال يا شيخ ما يتكلم كلام عادي، ما يجيب أمور عقلية، كلها نصوص من القرآن، يقعد ساعتين يتكلم كله قرآن، يرد عليك بالكلام كله بآيات من القرآن، استحضار للقرآن، يخلي الواحد ينهار يا شيخ، ما عاد عنده لا ثوابت ولا قواعد ولا ها ولا أبد، الضوابط كلها تروح، بخلاف صاحب الهوى في المعاصي من يتابعه؟ الكل يعرف يزين الربا ولا يزين المعصية ولا يزين الغنى. كم من الناس زين الغنى، قال يا أخي الغنى ما هو حرام، روح يا شيخ، حتى جدتي ترد عليه، كل يعرفه الغنى، لكن عنده إيش؟ عنده هوى في الغنى يقول هذا الكلام. كم ناس جاءوا زعموا أنه لا هذا الربا ليس بربا، يا شيخ روح، عنده هوى، عنده إيش؟ لكن المصيبة أقول هنا، يعني يظهر الدعوة ويظهر الحرص والصحوة كما يقولون، وأنه ينتصر للأدلة ويعظم الأدلة، وهو يعظم نفسه أو حزبه أو جماعته. شوف أبو الحسين الخياط كم خدم مذهب الاعتزال، لا إله إلا الله، ما ترك مسألة من مسائل الاعتزال قضية عقلية إلا ساق لها دليل شرعي. لذلك هو اغتر بنفسه كثير جدا، يقول أما أصولنا الخمسة التي نعلنها ونظهرها لا يستطيع أحد ما دام يظهر الإسلام أن ينكر شيئا منها، والله ننكرها كلها ولا نوافقك على واحدة منها. قال ما تستطيع تنكر واحدة منها ما دمت مظهر دين الإسلام. ليه؟ قال لأن الشريعة كلها توافقنا على هذه الأصول الخمسة، أعوذ بالله، والله ما توافقك على ربعها. اغترار، يعرفون يلعبون بالأدلة الشرعية يا عبد الله. لكن مثل ما قلنا الفتنة هنا أعظم، فاللي ما يدري يقول مسكين منتصر للأدلة الشرعية، ما يتكلم إلا ويجيب دليل شرعي. نعم يجيب دليل شرعي، لكن كلمة حق أريد به إيش؟ باطل يا عبد الله. ميزان أعطاك إياه علي بن أبي طالب من ذاك الزمان حتى يكون. وكم زادت في هذه الأيام، كل من هؤلاء ينتصر لحزبه، جماعته، جمعيته، لنفسه، زعامته، ويسوق الأدلة الشرعية وكلها يربطها بمن؟ يربطها بدين الله. هذا هو الدين، الله أكبر، وعنده لوثة هوى وإحنا ما ندري عنها، مصيبة. فلذلك العلامة، ما علامة هؤلاء؟ قال العلماء علاماتهم كثيرة جدا، تراه ينتقص غيره ويغمط حق غيره، بينما ها ينتصر لنفسه انتصارا ويثني على نفسه أو حزبه أو جماعته أو جمعيته، بل يتكثر هو وجماعته بما ليس فيه والعياذ بالله، يغضب لنفسه وحزبه غضبا عظيما ولا يغضب مثله أو عشره لدين الله جل وعلا، يشتد غضبه على من خالفه أيا كانت المخالفة أبدا، ولا يقيم عذرا لا لأهل الأخطاء ولا لأهل الاجتهاد، تجد عنده اضطراب عظيم جدا في ميزان الولى والبراء، تجد عنده اضطرابا عظيما في ميزان الاستدلال بالنصوص الشرعية، وهذه ما هو كل واحد يعرفها يا عبد الله. كثير منا يغتر بالأدلة اللي يسوقونها، والله نقول لهؤلاء والله لو كنتم في زمن عبد الله بن وهب الرازبي كان كلكم أنتم منين؟ من أتباعي. نعم، إذا ما كنا نفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، يعني يستدلون، لكن اللي يستدل به كله من باب المطلق، من باب المتشابه، ما هو من باب المحكم. لما تجيب له محكم يضطرب، ها هنا هنا، وهذه ما يعرفها إلا طلاب العلم ولا الرجوع إلى أهل العلم. لذلك العصمة مثل ما قلنا في الثلاث، العصمة لا شك. لذلك نقول يعني لابد من التدبر، اسمع النصوص والأمور الكثيرة لا تخاف. نعم احنا نعرف أن الفتن كثيرة، لكن العواصم أكثر، لكن مصيبتنا ها ابتعدنا عن مواطن العصمة وصار عندنا نوع من الاستجابة ها والتطلع إلى نتائج الفتنة. هذا سبب الضياع، هذا سبب. يقول يا أخي لازم نسمع، خل نشوف وش عنده، الخير اللي عنده ناخذه والشر اللي عنده. أي مسكين، هكذا قال الأوائل في عبد الله بن وهب الراسبي، وشوي ها غسل مخهم كله يا شيخ، غسيل مخ يسمونه اليوم، إيش غسيل مخ، ينخدع يا شيخ. من أنت حتى تميز هذا التمييز العظيم؟ ليه ليه تغتر بنفسك أنك تميز بين الخير والشر؟ فالخير اللي عندهم تأخذه والشر اللي عندهم. محمد بن سيرين كان يضع أصبعيه في أذنيه وهو إمام الدنيا. نعم، ليش يا محمد اسمع؟ قال أعوذ بالله، أخشى أن يلقي في أذني كلمة أو شبهة أجد لها في قلبي محلا ثم لا أستطيع إخراجها. محمد بن سيرين يخاف، أنت ما تخاف؟ مصيبة، عدم الخوف مصيبة، والخوف يظهر إما في موطنه وإما في دعائك ولجوئك إلى الله تبارك وتعالى أنه يعصمك. ليش أنت خايف تكثر من الدعاء؟ نعم والله أنا خايف، لذلك نكثر من الدعاء، كل ما اسمعوك تدعو تدعو الله عز وجل أن يعيذك من الفتن. ليش خايف ما تميز؟ لا والله ما نميز، أخاف أني أقع في وحدة ما نميزها وروح فيها. لا لازم نخاف، يجيك هكذا يزين لك، ليه ما عندك تمييز يا أخي؟ ما عندك عقل؟ ما تعرف النصوص؟ ها؟ كانوا يقولون في أيام يعني أوائل الفتنة اللي يسمونها فتنة جهيمان، كان يقول ليش تقرأ التفسير؟ إلى متى تعكف على هذا الصنم؟ أقول لي يا أخي تفسير ابن كثير، يقول ذا صنم يا أخي، اقرأ القرآن، أنت ما أنت عربي ما تفهم اللغة العربية، القرآن نزل بلغة العرب، اقرأ القرآن وفسره أنت، ليه تعكف على هذه التفاسير؟ لا إله إلا الله، لا والله أخاف أقرأ كلمة أغلط في فهمها يا شيخ. لابد نخاف، واللي ما يخاف ها من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الخوف أصل. الناس اللي كلها تبي تدعوك إلى عدم، يقولك يا أخي اسمع اسمع، ليه ما تسمع له؟ اسمع يا أخي مبتدع، كيف نسمع له؟ قال يا أخي اسمع، إن كان عنده خير خذه، وما عنده خير اتركه. الله، هذه معناها أنت وصلت إلى درجة من الطمأنينة على نفسك، وهنا موطن الفتنة يا عبد الله، هذه موطن الفتنة. اسمع وتدبر. يقول عليه الصلاة والسلام، والنصوص كثيرة جدا، وخلونا قبل ما يعني نذكر حديث النبي نبدأ به. يقول: النجوم أمنة للسماء. اصبر وين هو النجوم؟ اصبر. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ما فيه. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وش يوعدون؟ فتن، لأنه جل أحاديث الفتن يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، يوقتها بأنها بعده. فإنه من يعيش منكم سيكون بعدي، نصوص كثيرة جدا. قال: وأنا أمنة، الأمن والأمان، صمام الأمان كما يقولون في الاصطلاحات المعاصرة، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما دام محمد موجود ما في فتن، ما في. أكبر فتنة تجي، قال أكبر فتنة على وجه الأرض ما هي؟ الدجال. قال: والله لو ظهروا أنا حي أكفيكم إياه. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. لكن ما ظهر، ويعرف أنه ما يظهر. الدجال يعرف أنه ما يستطيع يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما تنتشر فتنته، هو يبي الفتنة إيش؟ تنتشر. ذكي، ما هو بغبي. ما قال أقدر خلني أطلع أيام محمد من أولها أمسكهم، لا لا، يعرف نفسه. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. اضبطها يا عبد الله. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لا إله إلا الله. طيب الصحابة راح يذهبون، احنا وين نروح؟ وين نروح؟ منهج الصحابة، علم الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راح، الصحابة راحوا، العصمة والأمان وين؟ في ميراثهم. لذلك ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ قال: إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وآثر. قال: العلماء ورثته. الله أكبر، العلماء. لكن أي علماء؟ من كان على ميراث النبوة، علماء الميراث، اللي في الليل والنهار ما يتكلم إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويربط الناس بالرسول والصحابة، لا يربطهم لا بحزبه ولا جماعته ولا بنفسه ولا زعامته ولا بغيرها، ما يتسمى إلا بالنبي والصحابة، ولا يرجع ولا مرجعية عنده إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. جاء رجل إلى خالد بن الوليد، هذا رواه أحمد ورواه الطبراني بسند حسن، يقول ابن حجر رحمه الله في زمن خالد في الشام، قال: يا أبا الوليد اتق الله، لقد ظهرت الفتن. خالد بن الوليد مشغول بالحروب، فهذا رجل قال له: اتق الله يا أبا الوليد، سو شيء، يعني اعمل شيئا، لقد ظهرت الفتن. فسأل: هل مات عمر؟ مع أنه خالد يا أخوان وصحابي وسيف الله المسلول، ما قال أنا، لا، قال: ومات عمر؟ قالوا: لا. قال: إذن إليك عني، لا والله لا تظهر الفتن. أما وابن الخطاب حي؟ لا والله لا تظهر الفتن، إنما تظهر بعده. هكذا يا إخوان،
مع أنه خالد والله يستطيع يقول أنا لها. لا ما قال. أما والله وابن الخطاب حي فلا. وهذا الكلام عن عدد من الصحابة يا أخوة. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. هكذا كان الصحابة التابعون يرجع بعضهم دائما إلى الأكابر. أما من رأيتموه يدعو الناس إلى جماعته وجمعيته وحزبه ونفسه، إياك يا عبد الله. هكذا كان سلفنا رحمة الله عليهم. عدد من الصحابة كلهم ينص على أن الناس بخير ما دعوا الناس إلى الأكابر. هذه المصيبة. فالاعتصام بالأكابر يا عبد الله، الاهتداء بها، من كان مستنا فليستنى. هذا يقوله من؟ يقوله الصحابة يا شيخ، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله، كلها بألفاظ بنحوها يدعون الناس والتابعون. أنت بتستنوا؟ لا تستنوا بنا، استنوا بمن قد مات من الصحابة. احنا اليوم يعني مفعوص، لكن قائم على جمعية وجماعة ويدعو الناس إلى حزبه وجماعته. مصائب يا أخوان. فالاعتصام بالأكابر عصمة. يقول العلماء، ويقول شيخنا الشيخ حماد، تبي تعرف العلماء؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شبههم بالنجوم؟ قلنا إلا. قال تعرف أوصافهم من أوصاف النجوم؟ بما وصف الله تبارك وتعالى النجوم؟ نختم الأخوان واقفين، نختم، وإلا في الحديث طويل، الحديث في الفتن مثل ما قلنا ذو شجون. قال تبي تعرف العلماء اللي تمشي وراهم؟ قلنا نعم يا شيخنا. قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كالنجوم، فما العلاقة بين العلماء وبين النجوم؟ قلنا ما نعرف يا شيخنا. قال ما تعرف؟ روح ابحث في القرآن بما وصف الله تبارك وتعالى النجوم. لأن وصف نفسه بالنجم ولا لا؟ قال النجوم أمانة للسماء، ثم قال وأنا أمانة لأصحابي، يعني مثل النجوم، وأصحابي أمانة لأمتي. وهكذا العلماء كلهم مربوطين بالنجوم. فابحث في أوصاف النجوم. قال ذكر الله تبارك وتعالى للنجوم أوصافا ثلاثة. النجوم في القرآن أوصافها ثلاثة، ها ها، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. إذن النجوم سبب لهداية من كان في البر والبحر يعرف الطريق. واحد الاهتداء، وبعد ها زينة، جعلها زينة ها للسماء، زينة. الله أكبر. نعم جيد. وبعد قال رجوما للشياطين، أوصاف ثلاث، أتي أسهل منها. قال طبقها على العلماء، العالم اللي تشوف في هذه الأوصاف الثلاث تمسك به، العالم اللي يخل بواحدة منها ها، قال اترك دعه وشأنه، وروح دور، روح دور غيره يا عبد الله. كيف يا شيخنا؟ قال اسمع، الأول أنهم هداة، النجوم تهدي إلى الخطأ. إذا كان يعرف الإنسان، لا والله ترشدك إلى أقرب، تعلمك الشرق والشمال والجنوب، ولا تكذب، ما تربطك بشيء آخر إلا بما ها جعلها الله عز وجل علامة عليها، الجهاد. قال هؤلاء هداة يهدون الناس ويدعون الناس إلى الكتاب والسنة، وما أنزله الله عز وجل هداية وإرشادا وتوجيها للخلق والأنام. قال الثانية الزينة، ما يحضرون في مجلس ومكان وموضع إلا زينوه بذكر الله تبارك وتعالى. ما هو برابط الناس لا إلى حزبه ولا إلى جماعته، وإنما يربط الناس زينة. والثالثة قال رجوم للشياطين، النجوم ترجم شياطين الجين عندما يسترقون. طيب والعلماء شيخنا قال رجوم لشياطين الإنس والجن. كيف شيخنا؟ قال أهل البدع شياطين يصدوا الناس عن الحق، يردون عليهم، ينكرون عليهم، يبينون الأخطاء. أما إذا عالم يقول والله إحنا بس نذكر محاسن الناس، إحنا ما نذكر أخطاء الناس، لا لا هذا ما هو بعالم، هذا ما هو برجوم للشياطين، هذا ترك الشياطين تعبث كما هي. لا بد أن يكون راجما لأهل الأهواء وأهل البدع وكل من يصد الناس عن الحق، يرد ويبين الأخطاء ويكشف الأخطاء وينكر على الناس ولا يسكت عن خطأ أبدا أيا كان. قال إذا وجدت الأوصاف الثلاث فنعم، وإلا فلا. لا شك يا عبد الله إذا رجعنا والله إلى نصوص الكتاب والسنة لن تجد أعظم منها. في وقت ولا جاء الوقت؟ جاء الوقت. بس أذكر الآية حتى نختم بها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ها ما هي؟ قالوا هذه وصية. يقول العلماء هذه وصية الله للأولين والآخرين، ويسمونها وصية جامعة من الله. وإذا قالوا وصية جامعة وصية الله للأولين والآخرين عم عليها بالنواجذ يا عبد الله، ما هي مثل بقية الوصايا. وصية الله للأولين والآخرين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انظر اليوم من اللي يدعو إلى أن يوحد عقائد الأمة، ومن الذي يدعو إلى أن ما يخالف عقيدتهم غير إخواننا، نجلس معهم ونسمع منهم، نجتمع وإياهم، ما ننكر عليهم، حتى نبي نجمع كلمة المسلمين. تجمع كلمة المسلمين على افتراق في العقائد؟ والله لا يجتمعهم، والله لأن أقيموا الدين. قالوا إقامة الدين مو أنك تصوم وتصلي، هذا تؤدي الدين، تمارس الدين، ممارسة الدين شيء وإقامة الدين شيء آخر. مثل إقامة الصلاة، اللي يؤدي الصلاة شيء واللي يقيم الصلاة شيء، يعني صيانة أركانها، شروطها، آدابها، سننها، كلها عناية عظيمة جدا بكل ما يقيم الصلاة. النصوص كلها هكذا يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تموت، لابد أن تموت على هذا. ما هو يا رب؟ ها قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله شنو يا عبد الله يا بن مسعود؟ حبل الله شنو يا عبد الله يا بن عباس؟ حبل الله شنو يا عبد الرأي عبد الله بن عمر؟ حبل الله شنو يا حذيفة بن اليمان؟ اسأل الصحابة كلهم اللي هم نجوم. كلمة واحدة قالوا حبل الله الجماعة. وش الجماعة؟ الصحابة. كم في القرآن نصوص تأمرك إلى متابعة الصحابة وإلى دين الصحابة وعقيدة الصحابة. يا أخوان من غير عقيدة الصحابة شعرة واحدة لا يعد منهم. لذلك يقول أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة، ها ماذا قال في أصول السنة؟ أصول يعني أصول العقائد. ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال أصول السنة عندنا التمسك. لو قلت لكم اكتبوا التمسك بماذا، 80% من المسجد راح يقول التمسك بالقرآن، صح؟ التمسك بالسنة. و10% راح يقول التمسك، أو 15 راح يقول التمسك بالسنة، وما يبقى إلا 5% يقول لأحمد ما قال لا القرآن ولا السنة، أو أحمد فعلا ما قال لا القرآن ولا السنة. أصول هكذا بدأ، أول كلمة قالها قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله لا إله إلا الله. شوفوا العلم، شوفوا الفقه يا عبد الله. ليه؟ لأن القرآن يحتمل وجوه، السنة تحتمل وجوها من التفسير والتطبيق، أما الصحابة وجه واحد، عقيدة واحدة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم،
بالكتاب والسنة، لكن على فهم الصحابة. كيف فهم الصحابة القرآن والسنة؟ كيف طبق الصحابة القرآن والسنة؟ اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على، لا بد، ولا تموتن إلا وأنتم على هذا، على الصحابة، دين الصحابة، عقيدة الصحابة، مذهب الصحابة. غير هذا المذهب لا نرتضيه ولا نقبل به. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا وأعصمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم لا تضلنا بعد هدايتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قبل أن أو إلى أن تصل الأسئلة، أحب تعليق على كلمة سبقت. أخشى أن البعض يعني يسيء الظن أو يسيء الفهم، وكلاهما مر. اليوم الأمة وأهل الحق يعانون معاناة عظيمة من سوء الظن ومن سوء الفهم، وكلاهما قد كثر، ومرجعها إلى الهوى ومرجعها إلى نقص العلم. أني قلت يعني الفتنة تعظم إذا كان من يتولى إدارتها وإثارتها أو القيامة فيها أو المشي والسعي أو القعود، إذا كان يتولى ذلك المطوع مثل ما قلنا، من طالت لحيته وقصر ثوبه. فلعل البعض يقول هذه فيها تهمة، لا، هذا دليل على أمر خير في الأمة، هذا دليل وعلامة على جانب الخير في هذه الأمة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. لأن فعلا لما العامة تغتر بمطوع، هذا دليل على أن إيش فيها يعني قبول لكل ما يأتيها عن هذا الرجل الذي أظهر يعني هذا المظهر، أفضل بكثير من أن ينساق وراء الفاسق والفاجر وغيره، هذا المراد. ولكن لا شك، لأن صاحب أو المظهر للدين والديانة لا شك الناس تستجيب لها أكثر، تخضع لها أكثر، تسمع له أكثر، تثق به أكثر، تصدقه أكثر، تحسن الظن به أكثر، وهذه كلها جوانب خير، هذه جوانب خير في الأمة. لكن المصيبة أنه إما سوء فهم أو هوى لوثة بأسبابها التي ذكرناها. هذه بالنسبة للكلمة. وكلمة ثانية، يعني رأيت كثير من الأخوة ما يصلي الراتبة خاص بعد المغرب، راح الوقت اللي بعد المغرب راح، واللي صلوا الراتبة بعد المغرب قليل. فالحقيقة أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بالاعتناء بالراتبة. أذكر يعني سمعتها من أكثر أو من نحو ثلاثة من مشايخنا رحمة الله عليهم، أنهم منذ أن سمعوا بهذا الحديث ما تركوا الرواتب. وأنا أقول الحديث الآن فلعله يكون سببا حتى نتمسك. ولا شك يعني تربينا معهم على هذا، وأحمد الله جل وعلا أني منذ ذلك الوقت ما تركتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ووعد الله يا عبد الله ما يتخلف. 12 ركعة، في رواية 10، لكن أنت عليك بال12 أحوط. 12 ركعة في اليوم والليلة رواتب من غير الفريضة تضمن ببناء بيت لك في الجنة.
وإذا بني لك البيت وبني باسمك ثق تماما لا يدخله أحد إلا قبلك، ما يمكن. معناها ضمنت على الله جل وعلا، هذا وعد. فثنتين في الفجر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، وأربع قبل الظهر أو مع الظهر، وهذه أنت في الخيار فيها، صليها أربع، صليها ركعتين، ركعتين قبل وبعد، ها، وركعتين بعدها أو قبلها، يعني ست عند الظهر، كم صاروا؟ ثمانية. وركعتين قبل العصر كم صاروا؟ هذا إذا زدت. وإذا صليت أربع عند الظهر أربع، ثنتين وأربع ست، وثنتين قبل العصر ثمانية، ثنتين بعد المغرب عشرة، ثنتين بعد العشاء 12 ركعة، بإذن الله يبنى لك بيت في الجنة يا عبد الله. هذا باب، وقد كثر يعني من الناس من سمع أو من يوم ما يسمع بهذا الحديث ما يترك هذه أبدا، مثلها مثل حديث، حديث عظيم أيضا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلام من ابن آدم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، وعدد السلام اللي في الإنسان 360 يا عبد الله، من يقدر يتصدق 360 صدقة في اليوم؟ هذا يقولك على، يعني وجوبا عليك 360 صدقة في اليوم على عدد المفاصل والعظام التي فيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا للأمة، ويبني عن ذلك ركعتين يركعهما عند الضحى، ركعتين. والله سمعت من مشايخنا رحم الله من مات منهم، قال والله منذ سمعتها ما تركتها يا عبد الله. كن كذلك إن شاء الله من اليوم، قل إن شاء الله من اليوم ما أتركها، ما نترك 12 ركعة في اليوم والليلة راتبة، وما نترك ركعتي الضحى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لكن طبعا الراتبة تترك في السفر، هذه سنة، في الحضر صلها وفي السفر اتركها، هي السنة، كما قال عبد الله بن عباس لما قالوا له، قالوا كيف يعني، كيف نترك الرواتب؟ قال انت كيف تركت من الفريضة ركعتين؟ اذا تبي تصلي الرواتب الاولى ان تصلي الظهر اربع، ما تصليها ركعتين. هذا الفقه، هذا العلم يا اخوان. وحديث عظيم جدا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الرواتب، وتدبر المعنى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يعرض يوم القيامة من الاعمال الصلاة، اول شيء ينظر في عملك، طبعا بعد الاعتقاد، بعد لا اله الا الله، اعمال الأعمال، أول عمل ينظر فيه يؤتابه يوم القيامة للنظر والوزن الصلاة. واسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد بنا الرحمة والخير، بل والله كان أحرص على الخير فينا ولنا من أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا عليه الصلاة والسلام. يقول فإن صلحت، يا الله إن شاء الله تصلح صلاتنا، إن صلحت صلح سائر عمله، لا إله إلا الله. يعني الصلاة تجبر، الصلاة تجبر وتشفع فيها قوة. إذا صلحت صلاتك يا عبد الله أبشر، كل أعمالك تصلح عند الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال، قال فتوضع الصلاة، يؤتى بالصلاة فينظر فيها، إن صلحت الحمد لله صلحت سائر الأعمال، وإن نقصت يعني فيها شيء من النقص، يقول الله تبارك وتعالى ربك الذي يريد لك الخير يقول للملائكة انظروا ابحثوا فتشوا هل لعبدي من النوافل فأتموا به الفريضة. جابوا صلاتك الفريضة فيها شوي نقص، إما من حيث الأوقات، إما من حيث الخشوع، إما من حيث الأركان، إما من حيث الواجبات، في ولا ما في؟ هل فينا واحد يقول لا والله أنا صلاتي مية مية؟ إياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله. وأكبر دليل ضيع مفاتيحك، عندما يضيع منك شيء شوف وين تذكرها في الصلاة، اعرف هنا ان صلاتك ها. اذا ضاع منك شيء عادة، انا اتكلم عن نفسي، اذا ضاع مني شيء وجاء وقت الصلاة اقول الان بلقاه، ومن تكبر تجيك تشوف وين حطيتها وين نسيتها وين جات، جت في الصلاة، معنى صلاتنا ناقصة. قال فإذا كان في نقص ربك الرحيم يقول انظروا هل لعبدي من نوافل فأتموا بها الفريضة. إذا ما عندك نوافل ما عندك رواتب، ها وش صار؟ ثم يقال في الصيام مثل ذلك، صيام الفريضة عندك نقص، يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع في الصيام فيكمل بها الفريضة، ثم الزكاة، ثم الحج، وهكذا الأعمال كلها. الفريضة فيه نقص، اللي يسد النقص ويجبر النقص ما هو؟ الرواتب والتطوع والنوافل، فأكثروا منها. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويثقل موازيننا وموازينكم، ويعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل شيخنا. الأسئلة.
هذا شيخنا بارك الله فيكم، أريد تنجينا فيما يحصل من بعض الإخوان لبعضهم من هجر، إما في مسائل علمية وإما في تبرير فلان وفلان من المشايخ ومن الناس.
الحقيقة عندنا موعد والشيخ جالس، الشيخ فارس، وأراد أن يحول بيني وبين هذا المجلس معكم، لكن والله يا إخوان الإنسان إذا رأى من لم يعني يأتي إلى اللقاء إلا لذات الله، والله يا شيخ أجد في نفسي شيئا عظيما. فحنا آثرنا أن نتأخر، لكن الأسئلة اللي تأخذ يعني جوابا طويلا ندعها في مقام آخر، لكن نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. وأذكر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت اكتشف نفسك، يقول مشايخنا رحمة الله عليه شيخنا الشيخ محمد أمان، يقول المفروض أنه هذه الجيب، يقول لك نحن الآن كنا مليانة قروش وأوراق يقول المفروض فيها موازين. قلنا كيف شيخنا وش الموازين؟ قال تعرفون ميزان الحرارة؟ قال بعض الناس اللي يجيه يعني الحمى وكذا دائما عنده إيش؟ عنده هذا ترمومتر يعني في جيبه، كل ما شعر بشيء طلعها وحطها تحت لسانه، وبعدين يشوف الحرارة، يقيس حرارة نفسه. يقول المفروض عندنا موازين نقيس فيها إيماننا، إسلامنا، تقوانا، طاعتنا. إليكم هذا الميزان، واحدة من الموازين هذا الحديث الذي سأذكره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، والحديث الصحيح حتى لا واحد يقول، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم وفي رواية مؤمن أبدا. لا إله إلا الله، والله خطيرة كلمة أبدا هذه يا أخوان هنا. يعني هذه الثلاث التي سيذكرها، إذا كم ميزان عندنا الآن؟ ثلاثة موازين، حطها هنا، ها حطها هنا. هذه الثلاثة موازين إذا نجحت فيها نجحت ها في الدخول في وصف الإسلام والإيمان. وفي أعظم من هذا؟ فيه ما فيه. لكن هذه الثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم مؤمن أبدا، يعني لا يكون ولا يدخلها شيء من الغل والشائبة والدخل والدخل في هذه الثلاث، يعني تكون صافية نقية 100% ولا في لحظة من اللحظات يدخلها شائبة. ما هي الثلاث يا رسول الله؟ قال إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، وهذه طبعا الخوف فيها على من؟ على اللي يعمل رياء ويعمل سمعة ويعمل كذا، عليهم خوف عظيم جدا. نعم، واللي يعمل وراء مشايخ الطرق وعبد القادر الجيلاني والحسن والحسين مصيبة. هذا كلهم عندهم يعني خدوش وشوائب في إخلاص العمل لله، أبدا ما فيها دخل ولا في لحظة من اللحظات، لحظة من اللحظات دخل إسلامك إيمانك فيه نظر أبدا. تعظيم الأولياء، تعظيم الأولياء شيء، وإخلاص العمل لله شيء آخر، لا تدخل هذه في هذه. الثانية يا رسول الله، ما هي الثانية؟ ها؟ لا ها؟ ومناصحة من ولاه الله أمركم، وفي رواية ومناصحة ولاة الأمور ها وطاعته. هذه شوفوا احنا كم فينا فيها من الدخل يا شيخ، ولاة الأمور يعني الحكام، نحبهم ولا نكرههم؟ أجيبوا والله زين إذا تحبونهم، لكن عامة الناس تجدها تحب الحكام ولا تكره الحكام؟ جاوبوا. إذن فيه الغل، بمقدار ما تكرههم في قلبك غل نحوهم يا شيخ. خطيرة ولا ما خطيرة؟ جد خطيرة. بل إذا جلست في المجالس الخاصة الحكام يلعنونهم يا شيخ ويسبونهم، يقول سرقونا. كيف يا شيخ؟ سرقوا الأموال كلها، أخذوا أموالنا، أخذوا حقوقنا، ها الليل والنهار الكلام ها في إظهار معائب الحكام. وعندنا قدرة يا شيخ، عندنا قدرة على استحضار معائب الحكام، لكن أنت إذا جيت في 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 فيك وفي نفسك مصيبة. هذا غل، غل عظيم. كم واحد فينا رفع يده ودعا للحكام؟ يقولون أنت مجنون تدعو للحكام، الله ياخذهم، هكذا يقولون وهكذا علمونا وإحنا صغار في المدارس. حكومة لازم تصير معارض له، والآن يقولون حزب المعارضة فلان من المعارضة، هذا معناه بطل. أبطال الأمة هم رجال المعارضة الذين يعارضون الحكام ويظهرون معائبهم وأخطاءهم ويعلنونها على الملأ. احنا ما نقول الحكام ما هم بيخطئون، لا والله بيخطئون، الكل يخطئ، ما في معصوم، والخطأ على قدر المسؤولية. يعني أنت يوم عندك مسؤول عن دكان صغير عندك أخطاء، دكانك كبر موظفينك اكثروا أخطائك تزيد، نحطك مسؤول على مؤسسة عظيمة جدا أخطائك تزيد. لا شك كل ما المسؤولية زادت الأخطاء زادت، أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي يخطئون. وإذا أخطأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا طريق نتعامل مهما مع خطأ. يعني أنت لما تخطئ غير تعاملي معك، والحاكم لما يخطئ غير. هذا هو الدين، هذا هو الشرع، هذا هو الدين. المهم الثالث، المهم حنا يعني هذه مثل ما قلت قليلة، هذه الغل فيها أكثر والخلل فيه أكثر عندنا. اسمعوا الثالثة، قال ولزوم الجماعة. لا إله إلا الله، لزوم التصاق بالجماعة. من الجماعة؟ الصحابة بتفسير الأمة كلها. الجماعة مو الجماعة الجمعيات والجماعات، جماعة كذا وجماعة فلان وجماعة، لا لا، الجماعة في الاصطلاح الشرعي الصحابة، الجماعة في الاصطلاح الشرعي الحكام. كل النصوص الشرعية تزيد على 30 حديثا أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيها بالتزام الجماعة وعدم مفارقة الجماعة، ومن مات على غيرها مات، نسأل الله العافية. وكل معانيها في 30 حديثا تزيد على 30 على معنيين، الحكام والصحابة، جماعة المسلمين والصحابة. ما نرضى ببدل أو بديل أو تغيير فيما يتعلق بعقيدة الصحابة ودين الصحابة. نصوص كثيرة جدا. احنا عندنا كل واحد يا أخي، كلنا أخوان، عقيدته غير عقيدة الصحابة، خير إن شاء الله. لو بعضهم يزيد والعياذ بالله، خاصة الآن في زماننا هذا قل الحياء، يقول لك يا أخي الصحابة اختلفوا في العقائد. كذاب، إياكم أن تصدقوا أن الصحابة قد اختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. لا والله ما اختلفوا، والله الذي لا إله إلا هو، ما اختلف الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقاد ولا تفرقوا. ننتبه، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وجعل سنته وسنة الخلفاء واحدة، تمسكوا بها. ما قال بهما اللي يعرفون العربية، وعضوا عليها، ما قال عليهما. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور اللي يحدثها الناس غير سنتي وغير سنة الصحابة والخلفاء، إياكم، يمكن فيها خير، إياك. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. اليوم الناس يقول لك لا يا أخي، في أشياء حدثت ولم تكن في عهد الصحابة فيها خير عظيم. الخير خله لك، احنا ما ندور الخير إلا في سنة النبي وسنة الصحابة، بل يجب أن نعتقد اعتقادا جازما. وإذا جاء في قلبك معناها في غل على الجماعة، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة كانوا على الحق، وكل من خالف الصحابة فهو على باطل، بل على ضلالة، والضلالة في النار. إذا ما اعتقدت هذا فبمقداره في قلبك غل على كلمات. الميزان الثالث لزوم الجماعة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم. فننصح هؤلاء الإخوان، إياكم لا تقاطعوا لا تدابروا، كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقاطعوا لا تدابروا لا تشاحنوا. سبحانك ربي، واحنا نجيش نعم عنده بدعة ننصحه إن سمع منا، وإلا فننأى عنه نبتعد عنه. السعيد من جنب الفتن، يبتعد عن الفتن ومواطن الفتن وأهل الفتن، لا يشاركهم لا يجالسهم، هذه السعادة هنا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. تفضل يا شيخنا.
وهزوهما وأنا
سأل أش قال؟ قال أنا أسافر، فجوابي تقصر. لكن لو قال أنا أذهب إلى أهلي والمسافة 200 كيلو، لا الجواب غير. المسألة يا أخوان منوطة بالسفر ما بالمسافة، المسألة كلها منوطة بالسفر. وهذا هو اختيار عامة أهل التحقيق من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها على السفر. يعني المسألة متعلقة بالسفر وليست بمسافة معينة. فإذا أنت حكمك حكم مسافر، وضعك وضع مسافر، تتصرف تصرف المسافرين، يعني تودع أهلك، تأخذ الشنطة، تعد عدة السفر، فأنت في سفر، وما دمت في سفر ها تقصر من الصلاة وتترك الصيام كله إلى بدل أبدا. وإلا فلا، المسألة ما تتعلق بالمسافة، وإنما تتعلق بحال المسافر، أما غير هذا فلا. نعم. نعم. لا، إلا إذا كنت نبيا يوحى إليك وتسمع من الله عز وجل مباشرة. احنا نقول سمع موسى من الله، سمع محمد صلى الله عليه وسلم من الله، أما نحن نسمع كلام الله بقراءة فلان أو قراءة فلان أو بقراءتك أنت بنفسك، لا ما نسمع، نسمع كلام الله، هذا كلامه على الحقيقة، ولكن الذي تسمعه هل هو منه الآن مباشرة؟ لا، هذا وحيه أوحى به إلى محمد وأعلمه محمد لأصحابه وكتبه، ونحن الآن نسمعه كلاما لله جل وعلا، ولكن ليس منه تبارك وتعالى. نعم. اسمع إلى قول الله، اسمع إلى كلام الله، اسمع إلى يعني أمر الله ونهي الله، كل هذا نعم جائز، غير هذا لا. نعم. اسمع إلى وعد الله، وعيد الله. نعم. هل يجوز
أخذ الكتب من المساجد مع علم وإذن صاحب المسجد هذا؟
يعني يأخذها لنفسه؟ السؤال يحتاج إلى توضيح، إلى قيد. كان يعني هذا الكتاب أوقف في المسجد وللمسجد فلا يحل لك أن تأخذه منه أبدا أبدا، بل يقولون حتى الواقف نفسه إذا أوقفه في بيت من بيوت الله لا يحل له أن يرجع فيما أوقف فيأخذه لنفسه مرة أخرى. ليه؟ يقولون تغيير الوقف، تغيير النية جائز إن كان من مفضول إلى أفضل إلى فاضل، أما تأخذه من المسجد توديه بيتك، لا بيتك أدنى من المسجد، تأخذه من المسجد توديه مثلا لمسجد مكة، نعم جائز باتفاق أهل العلم، توديه الأقصى المسجد الأقصى، نعم توديه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم توديه مسجد أكبر يرد الناس عليه أكثر ويقرؤون فيه أكثر، نعم بهذا الشرط يجوز أن تأخذ وأن تغير يعني نية الواقف، لكن بشرط أن يكون من مفضول إلى أفضل، وإلا فلا. وطبعا لا شك بيتك ما هو أفضل من إلا إذا كنت ترى أن بيتك أفضل من بيت الله، وهذه مصيبة أخرى تحتاج إلى علاج آخر. تفضل يا شيخ. شيخ فارس. نعم. نمون عليهم. تفضل. هل هذا لا شك ذكره العلماء، وهذا الذي ننصح به ونصح به أهل العلم قديما، وهكذا قرأنا في نصائحهم. لذلك شوف سبحان الله الشرع، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر لا عن السلف أنهم يذكرون مؤخرا في الصداق، ما في، لأنها إذا ذكرت في العقد فهي في الذمة، فهي في الذمة، يعني المؤخر إذا ذكر في العقد فهي في الذمة، والمال الذي في الذمة لا شك عليه زكاة، عليه زكاة. مثل القرض، ها، واحد يتسلف من آخر، هذا مال في الذمة، والمال في الذمة ها نعم تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. على من يكون هنا إذا لم ينص عليه في العقد، يعني إذا كانت المرأة ذكية فأنا بنقول لها يا أمة الله إذا جيتي تبي تحطين مؤخر صداق فقولي للزوج إنه زكاته عليك، لأنك إذا سكتي وما اشترطتي في العقد فالزكاة ها عليك أنت، ويمكن تقعدين إن شاء الله في ذمة 20 سنة 30 سنة بإذن الله، ما يحصل خلاف ما يحصل طلاق 30 سنة وانت تزكين، يعني دفعتي أكثر من الصداق اللي راح يكون لك إذا رجع لك في يوم من الأيام. لذلك النصيحة أنه ما يكون في مؤخر صداق لا شك، وجعل الأموال في الذمم قضية خطيرة جدا، لا شك تترتب عليها مسؤوليات، تترتب عليها الزكاة، حقوق الزكاة، وهذه كلها المفروض أن الإنسان يعني يبتعد عن هذه المواطن لا شك. لكن إن حصل فبالاتفاق، إن وافق الزوج قال أنا أزكي كل سنة الحمد لله، هذه تروح أموال للفقراء والمساكين جيد.
حتى لو ما في عند الزوج مال،
لا إذا كيف ما عنده،
يعني هو حط المؤخر لكن ما عنده،
تبقى في ذمته
لكن ما يزكي.
كيف؟ هو ما يزكي، المرأة تزكي. الأصل أنه المال مؤخر الصداق الأصل فيه على من؟ على المرأة لحقها. يعني مثل أنت الآن مثلا لك 1000 دينار وأعطيتها لفلان سلفة، الزكاة على من؟ إذا ما اشترط فالزكاة عليك صاحب المال، الزكاة على صاحب المال الذي سيرجع المال إليه في يوم من الأيام، هي في ذمة الغير. إلا إذا عند يعني التسليف قلت له ترى الزكاة عليك يا المستفيد، ترى الزكاة عليك، أنا ما أزكي، أنا أعطيك سلف وقعد أزكي، أعطيتك 1000 وقعد 10 سنين أزكي، راحت منها 250 ربعها راح، بعدين بترجع لي 1000 وأنا خسرت 250، شفت كيف؟ فهم؟ يعني قد يشترط أن يكون عليه، إذا لم يشترط فالأصل أنه على صاحب المال يجب عليه أن يزكي، لأن هذا مال لكن ما ملكه الملك لكن في الذم وسيرجع إليه في يوم من الأيام. بعض العلماء يعني هذا هو الأحوط في دين الله جل وعلا واللي ذكره يعني قدماء العلماء، بعضهم قال لا، يعني المال إن كان عند معسر، اللي أعطيته المال معسر، أو مثلا الزوج الآن بالنسبة للزوجة معسر ما عنده، فالمعسر يعفى من الزكاة حتى إذا دفعها تزكيها عن سنة واحدة يوم الاستلام. لكن الأحوط إذا ما كان معسر عنده مال يرجع لك إياه على الموعد فهذا لازم تزكيه في كل سنة من السنوات. نعم. أقول لي ولكم جميعا نسأل الله أن يجعل يعني جلوسنا ومكثنا في هذا المسجد يعني في ذاته وله سبحانه وتعالى، وأن يجعلها في موازيننا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.